بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة، وعرف باختصاص الحميدي بالرواية عنه. قال: سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد: سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أشتريه، قال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. قال: حدثني إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ووجده يباع فأراد أن يبتاعه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتاعه ولا تعد في صدقته. معنى الحديث أن عمر رضي الله عنه كان له فرس فأوقفه في سبيل الله، أعطاه لرجل حمله عليه، أي أعطاه لرجل كي يركبه ليجاهد به في سبيل الله، أن عمر تصدق بالفرس على رجل كي يقاتل عليه في سبيل الله. فبعد الرجل أخذ الفرس وبعد ذلك غزا غزوته وأراد أن يبيعه، فرأى عمر الفرس يباع في الأسواق فأراد أن يشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتعه، لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك. قال بعض العلماء: ذلك لأن الرجل قد يستحي من عمر فيبيعه له بثمن أقل من ثمنه. حتما لهذه المادة، مادة الرجوع في الهبة، منعه النبي صلى الله عليه وسلم من شراء. قرب المسألة: إذا جئت وأعطيتني شرط هدية فقبلتها منك وبعدها عرضتها للبيع، فجئت أنت تطلبها مني تشتريها، إذا كانت صدقة منك فلا تعد في صدقتي، كانت صدقة فلا تعود في صدقتك، لأني إذا بعتها لك سأبيعها بثمن أقل. هذا والله أعلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى ابن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد أربعة أشخاص: يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقته، يحيى بن سعيد التيمي أنزل منهما، يحيى بن سعيد القطان في طبقته، يحيى بن سعيد الأموي. قال: حدثني أبو صالح، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سريته، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولا وجدت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت، ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. باب الأسير أي الأسير في الحرب، إذا استأجرت رجلا لكي حارب يدخل في هذا التبويب من يسمونهم المرتزقة، هم أجراء، إنك إذا أردت أن تعطيهم حكما لا بد من ردهم إلى الاصطلاحات الشرعية حتى تجد لهم حكما مناسبا. فالأجير على قسمين، قسم يستأجر في الحرب للخدمة، وقسم يستأجر في الحرب للقتال. فالذي يستأجر للقتال له من الغنيمة، له من الغنيمة، والذي يستأجر للخدمة النزاع قائم في شأنه. قال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم، وأخذ عطية ابن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200، استأجر فرسا يقاتل عليه في المعدات الحربية. يقسم الآن يعني في النظام الحربي الإسلامي الشرعي، صار أن جئت أقاتل بنفسي فغنمنا لي جزء من الغنيمة، اضطر أنني جئت بنفس على فرس لي جزء وللفرس جزء، لي جزء وللفرس جزء. هب أنني استأجرت فرس غيري أركبه في الحرب، فالفرس سيأخذ نصيبه، لكن أنا كمجاهد عليه لي النصف، وصاحب الفرس المستأجر النصف. اضطرت أن شخصا أتى بسيارة يتبرع بها في الحرب، فحصلت غنائم، سيارة لها قسط، اضطر أنك صاحب رؤوس أموال، رؤوس أموال كبيرة، أتيت بطائرة حربية فغنم الناس، فالطائرة نصيب من المغنم بحسب حجمها وقدر مشاركاتها. كل هذه أنظمة شرعية يكاد العمل بها أن يكون قد توقف الآن. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر، البكر الجمل، جمل، فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، قال: أيدفع يده إليه فتقطمها كما يقطم الفحل. هذا الحديث تترتب عليه أعمال كثيرة، يعني إذا واحد جاء يعضك ومسك يدك بأسنانه كي يعضك، فنزعت يدك فطيرت أسنانه، ليس بأسنانه دية، دية أسنانه الآن هدر، دية أسنانه هدر. فرع عليها تفريعات الآن، واحد جاء يدخل عليك بيتك يدفع الباب، وأنت تدفع، أنت تدافع عن نفسك، فهو يدفع الباب وأنت تدفع، فهو أنت تدفع كسر الباب يده، جاءت رجله تحت الباب ويدفع وأنت تدفع، فكسر الباب يده أو رجله، نفس الحكم، ليس عليك دية أنت في هذا الصدد. كانت مشكلة حصلت بين بعض الإخوة، شخص مدين لآخر ب40,000، فكلما يأتي طالبه يتعذر يقول أنا مخسر، فجاء يوما ويقتحم الباب، فصد صاحب البيت من الداخل المدين، فبالتبادل سقط الزجاج ففقع عين المدين، فانتقلت القضية على من؟ على الدائن، وطولب هو بفرض الدية، طولب بفرض الدية. وهكذا مسائل الدفاع عن النفس عموم، مسائل الدفاع عن النفس عموم، هل يجوز أن أستأجر أسيرا كافرا، شخصا كافرا يحارب معي؟ يجوز. المسألة لها فقه، نهاية المطاف أنه يجوز إذا أمن شره، إذا أمن شره، لأن النبي في طريق الهجرة استأجر رجلا مشركا من بني عبد الدين هاديا خريتا من قبيلة اسمها بني عبد الدين، عالما بالطرق، فكان دليلا للنبي في طريق الهجرة. فيجوز استئجار كافر إذا كان مأمونا حرب. ورد حديث إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك، ولكن لابد من الجمع بينه وبين غيره. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام تحالف مع قبيلة خزاعة الكافرة من قريش والأحزاب، وقبيلة خزاعة كانت تقول الملائكة بنات الله، وأيضا تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قريظة في غزوة الأحزاب، إلا أن غدروا جوز الاستعانة بالمشركين في الحرب إذا أمن شرهم. أما حديث إنا لا نستعين بمشرك فمنزل على بعض المواطن أو بعض الأشخاص، نزل على بعض المواطن أو على بعض الأشخاص. قال عليه الصلاة والسلام: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، عدوا من ورائكم. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. اللواء الراية أو العلم، اللواء هو الراية أو العلم، ويفترض أن راية القتال تكون بيد الأمير، وهذا في الحروب التي بين المسلمين، كما حدث في قصة الثلاثة الذين قتلوا في مؤتة، أخذ الراية زيد فأصيب، فذا جعفر فأصيب، فقذا ابن رواحة فأصيب، فقذا سيف من سيوف الله فتح الله على يديه. ولكن بعد ذلك لم يكن بلادي من أن يحمل الأمير وهو طيب بنفسه، إنما يحمله الشخص وضع على رأس الأمير أو خلف الأمير. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثني الليث قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل، رجل مشى على رجليه. قيس بن سعد هو صاحب لواء النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب شرطة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني في الحرب هو معه الراية، في السلم هو وزير الداخلية كما يقول. من هو؟ قيس بن سعد ابن عبادة، وكان طويلا جدا وكان كريما جدا، جمع بين الأمرين، كان طويلا جدا وكان كريما جدا، حتى إن بعض الولداء كاد أن يعدله بسبب أنه في الغزو نحر الإبل للجيش فكله، فكان يسبب ضررا للجيش والجنود. وذكروا في ترجمته بسند يراجع عند ابن عساكر أنه كان في غزوة أميرا على المسلمين أو مع الأمير، وأرسل أمير الروم رجلا عملاقا ضخما للتفاوض مع أمير المسلمين، أرسل رجلا ضخما حتى يخيب أهل الإسلام هم عمالقة، وخفي عليه أمر قيس بن سعد بن عباد. فلما وصل هذا مبعوث الروم إلى قيس بن سعد، خلع قيس سرواله فألبسه إياه فغطاه، فلامه البعض: لما صنعت ذلك؟ فأجد أبيات الشعر في هذا الباب طويلة يثبت أنه حضر الغزوة، ويرهب أيضا الروم، فذكر أبيات الشعر طويلة لا أحفظها. الشاهد أن من صاحب شرطة الرسول قيس ابن سعد ابن عباد، سبحان الله، وكأن الكرم يتوارى. فأبوه سعد بن عبادة كان دائم الكرم للنبي عليه الصلاة والسلام، دائم الكرم والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سلمة بن الأكوع أسرع الصحابة جريا، أسرع الصحابة جريا هو من؟ سلمة بن الأكوع. كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمض، كان به رمض، يعني يشتكي رمضا في عينيه، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلهق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عينيه مريضتان، ومع ذلك هو لا عذر بالتخلف، لم يرضى أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز مشاركة الأرمد في الحرب. قال: فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو لأخذن غدا رجل يحب الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. إذا نحن بعلي وما نرجوه، لا نحب أن يكون هو الأمير علينا. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: ما استشرفت للإمارة إلا يومئذ، يعني ما أحببت أن أكون أميرا إلا في ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، محمد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن نافع بن جبير قال: سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ الراية، في إثبات وجود الرايات في الحروب. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قال: قاله جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حصل تقديم وتأخير، فينبغي أن تكون كلمة قاله جابر متعلقة بقول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ومعنى نصرت بالرعب أي أن الله نصرني على عدوي بقذف الرعب في قلوب أعدائي، فيكون بيني وبين عدوي مسافة شهر للراكب، وإذا علم أني قادم إليه قذف الرعب في قلبه. بعض الناس الآن يصيغون صياغات، العاملون في الشرطة يقولون: الشرطة في كثير من البلاد تعمل بهيبتها، ليس بقوتها إنما بهيبتها، فهيبتها عليها تعويل كبير. كانت الشرطة مهابة يخشى اللص منها ويخشى الناس من التفلت لشدة العقوبة. فهذا مطلب أن يكون الإمام أو الوزير مهابا. قال تعالى في شأن داود عليه السلام: وشددنا ملكه، شددنا ملكه، قويناه. يلزم أن يكون الأمير أو الوزير أو الرئيس مهابا يخشى الناس. ولقد قرأت في بعض الكتب أن زمنا جاء على قضاة كان المتهم يأتي وهو يمشي مع القاضي في الشارع يحكي القصة، الخصمان يحكيان القصة، فيقول لأحدهما: اذهب فاحبس نفسك ثلاثة أيام. فيذهب إلى أمام السجن يطرق الباب ويقول للبواب: احبسني، سجل أني دخلت في يوم كذا وسأخرج في يوم كذا. وإن لم يفعل كان ينكل به. أحيانا ينصر الله عز وجل بالرعب، إرادة الله سبحانه. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، نأخذ منها أدبا. ما الأدب؟ لا تكن كثير الكلام، ركز في كلامك تكلم الكلام النافع بألفاظ قليلة موجزة. أما هناك ناس يتكلمون كثيرا ولا تفهم منهم أي شيء، لكن الأنبياء ليسوا كذلك. قال تعالى في شأن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، كلمة موجزة يفصل بها الكلام، يفصل بها الموضوع. هذا يستفاد منه في الفتوى، في النصيحة، في الإرشاد، في الخطابة. تكلم بكلمات موجزات تؤدي الغرض وتحسم الموضوع، أما أن تثرثر وتكثر من الكلام بلا فائدة فليس هذا بهادي للمرسلين. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم، كلمات موجزات. اللهم اهدني فيمن هديت، شملت، عافني فيمن عافيت، شملت كل انواع المعافاه من كل ابتلاء، من المرض، من الفتنه، من الفضيحه، عافني فيمن عافيت، شامله لكل شيء. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، شامله لكل شيء. قل امنت بالله ثم استقم، شامله لكل شيء. امنت بالله ثم استقم. يأتي المستوصي أوصني يقول لا تغفر، فينظر فإذا بالوصية شاملة لكل خير. لا تغفر كلمة موجزة يقولها النبي تؤدي الغرض. وكذلك في الطلب والدعوات: اللهم أتنا في الدنيا حسنة تشمل كل الخير في الدنيا، زوجة، ولد، رزق، بيت، منزل، منصب، كل شيء. وفي الآخرة حسنة، الجنة ورضوان الله، وقنا عذاب النار. كلمات موجزات تؤدي الغرض. بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين انا نائم اتيت بمفاتيح خزائن الارض وضعت في يدي. قال ابو هريره: لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتفلونها. قول ابي هريره: لقد ذهب رسول الله وانتم تنتفلونها، يعني الدنيا. تعرف في أصل في اللغة إذا ضبطها ممكن تطلع لك بعض المعاني. يقولون في اللغة الكلمات إذا تشابهت حروفها تقاربت معاني كثيرا وكبيرا، تبينوا تثبتوا، تدليس تغليس، معاني اقتربت سابة تابة، تقاربت المعاني. في بلادنا نقول تنتشلون الشاي، الشال يعني بينشل، فتنتزلونها بمعنى تأخذونها وتستخرجونها، قريبة المعنى من ماذا؟ تنتزلونها من النشل يعني، لكن دي في الحرام المحض والانتزال أخف من النشل، لكن كل معنى الاستخراج، استخراج حرام واستخراج حلال، فتحسسوا فتجسسوا نفسك، بارك الله. نعم، هل صرت بالرعب خاصة من رسول الله؟ يعني الرسول خص بها بين غيره من الرسل بزيادة، لكن لا يمنع أيضا أن يكون لغير، لكن ليست بالدرجة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. الدرجة التي كانت لرسول الله كانت كبيرة، لكن لا يمنع أن يقذف في قلب شخص الرعب من شخص، وأحيانا حتى يتسرب هذا للمسلمين بسبب المعصية، أنهم يخشون أعداءهم بسبب المعصية، فالمعصية تجعلك تخشى عدوك، تجعلك تخشى عدوك طبعا. ولذلك شرع في الحروب، الحرب الإعلامية شرع في الحروب أن تخيف الأعداء، كما كان علي يخرج يرتجل بسهمه وبسيفه ويختال: أنا الذي سمتني أمي حيضرة كليل في غابات كليل المنظرة، وفيهم بالصاع كي لا استندرة. فكان الصحابة يفعلون ذلك لإرهاب الأعداء، لإرهاب الأعداء. والحرب الإعلامية لها دور، وما أدري هل أفرد البخاري بابا في صحيحه أم لا، ينبغي أن يدخل في مثل هذا الحرب الإعلامية. كان الكفار يتوسعون فيها، كان الكفار يتوسعون في الحرب الإعلامية ضد المسلمين. قال الله سبحانه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فكان الكفر يرجفون يقولون لا للإسلام، غدا سيأتيكم أهل الشرك ويستأصلونكم ولا تقوم لكم قائمة ولا تبقى لكم باقية. كم يفعلون ذلك؟ قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كانت الحروب العالمية أيضا كان الذي يقودها أهل النفاق المرجفون في المدينة، فذلك توعدهم الله بقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلها دور ولها أدلتها الشرعية العديدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليهم بإيلياء ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كسر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة يعني الرسول عليه السلام، إنه يخافه ملك بني الأصفر، يخافه ملك بني الأصفر. نقف وقفة مع الحرب الإعلامية، من يستطيع استحضار دليل في باب الحرب الإعلامية؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كان أهل النفاق ينشرون الشائعات والأراذيل، أمرنا الله حينئذ أن نرد الأمر إلى الله والرسول، إلى الله، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. نزلت في أن آت أتى إلى عمر قال له أخرج أخرج، وطلق الباب، طلق النبي النساء، خرج عمر مسرعا ذهب إلى المسجد، كل القوم يبكون، استأذن في الدخول على رسول الله لم يؤذن له ثلاث مرات، وبعد أذن له قال هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فكبر عمر ونزلت الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. استعمل أهل النفاق الحرب الإعلامية الكاذبة، أن أهل الكفر يستعملونها بالكذب، وطاروا في عائشة، نشروا في المدينة أخبارا وروجوها، وبيتوا لها في الليل والنهار يخططون وينشرون، ويذهبون إلى ابن أبي بن سلول يجتمعون ويخرجون على الناس بالكلام إن أم المؤمنين فعلت وفعلت وفعلت. حرب إعلامية من نوع آخر، سن استقبال أهل الشرك للحجيج في مكة كأبي لهب وما كان يصنع، ويمشي خلف الرسول ويقول هذا ابن أخي إنه رجل كذاب، فكانوا يشوشون على النبي ويصفونه بأنه قاطع للأرحام، يفرق بين الولد ووالده وبين الأم وولدها. ولذلك كان المقابل لنا في ديننا كأشهد وقية ضد الحرب الإعلامية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ذلك قال العلماء في أسباب ربط ثمامة بن عثال في المسجد حتى يسمع القرآن عن قرب ويرى الصحابة عن قرب فيندفع عنه التشويش الذي كان يفعل. قال تعالى أيضا هذا في باب الحرب الإعلامية: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا عليه لعلكم تغلبون. نعم، هذه أشدة وقائية، أمور وقائية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن نحن نريد من طالب علم نبي جيد أن يجمع لنا الوارد في الكتاب وفي السنة في الحرب الإعلامية وكيفية النهوض بالسلاح الإعلامي لأهل الإسلام، كيفية النهوض بالسلاح الإعلامي، فلا نكن نحن المهاجمين دوما، بل نهاجم أيضا أهل الباطل وفق الآداب الشرعية وفق الشريعة بلا حيود ولا انحراف. هذا مبحث جيد ليس طالب علم يتبناه، وفي بعض المراجع لكن يراها مراجع اعتراها البعض، اعترى كثيرا من أدلتها البعض، انهم بنوا على اشياء في السيره اسانيدها ضعيفه. هذا الجهاد او هذا السلاح الحرب الاعلاميه والذي يستعمله اعداء هذه الايام، فنريد مصنفا في الحرب الاعلاميه سواء كانت سبل الوقايه التي تقي بها الاعلام الكافر او سبل الهجوم اعلاميا على اعداء الله، سبل الهجوم اعلاميا على المذاهب الهدامه والافكار المنحرفه. هذه الحرب الاعلاميه لها ضوابط في شريعتنا ولها امثله كبيره في شريعتنا. هل تستعمل فيها الالفاظ البذيئه او لا تستعمل؟ هل تستعمل فيها، هل يستعمل فيها التعريض او لا يستعمل؟ ما صور الحرب الاعلاميه؟ هل يستعمل فيها التشهير بجرم ارتكبه شخص فاسق او لا يستعمل؟ فالرسول قال لحسان: اهجهم فلا هجاؤك لهم اشد عليهم من وقع النبل. فاذا علم مثلا شخص كافر انه سيفضح، سينكمش، فقد اعرض له تعريضات كاني القي رصاصا في الهواء من حوله. فاذا اصر على عناده اخذ الضربة القاضية بادلته من كتاب الله وأدلة أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المبحث لم أرى وقدم خدمة من الكتاب والسنة وأفعال الأصحاب، وخدمة أيضا ميدانية، خدمة ميدانية. تستطيع أن تقوم به؟ تأمن بالله، قم بهذا البحث والتعاون. الحرب الإعلامية في الشريعة الإسلامية سواء صدا دفاعا أو هجوما، ما لها وما عليها، الجائز فيها والممنوع، المباح فيها والمحظور، وندرس الواقع الذي نعيشه نحن الآن. نعم، تشويش، إن هذا لساحر عليم. وأيضا ادعوهم الكذب: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. استعمال التأديب: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أمامي، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أسلحة دفاعية، حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في ذات الوقت أعد لهم ما استطعت من قوة. حرب الإعلامية نحتاج فيها إلى سلاح مسلم يدرسها دراسة وفيها كاملة وكلها جهاز متخصص لدراسة الحرب الإعلامية وفق الشريعة الإسلامية، ليست الحرب المبتذلة التي تقاد الآن وتفعل الآن. نعم، هذا من التشويش. لما ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي في شأن جعفر يريد أن يرده ويرد أصحابه إلى المدينة، قال: أيها الملك، هؤلاء شباب أحداث سفهاء أتونا بدين جديد أدخلوه علينا، فرقوا به بين الوالد وولده والأم وولدها، وسفأوا أحلام كبار السن منا، و وجلت يشوش ببعض التشويشات، لكن كان جواب جعفر حاسما قاطعا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا خلاص، أهل المدينة انتهوا. كانوا يقولون هذا الكلام، نفس الذي نعيش هذه الأيام، نفس الذي نعيش هذه الأيام. قل أهل الفسق والفجور ما أدري تاريخ كام وتاريخ كام ستنتهي. نقول نحن الحمد لله، الحمد لله، لو أراد الله لهذا الدين أن يزول لزال والمشركون واقفون أمام الغار والنبي عليه الصلاة والسلام داخل الغار، من الذي حفظ؟ ولزال يوم أن وقف المشركون أمام باب الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، من الذي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلنا أجهزة دفاعية وأجهزة وقائية في هذا الصدر. تفضل سجل كل هذه الملاحظات، تكتب هذا في بحثي الحرب العالمية، مع من تكون الحرب العالمية؟ مع الكفار فقط، أو يجوز أن تكون الحرب العالمية مع المسلمين؟ وما صورتها إذا كانت مع أهل الإسلام؟ وأن يجوز تثبيت الأقوال، إنني أقسم بالله على كلامي أو لا يكون، وأن يجوز أن أسمي المشرك باسمه كما قال حسان بن ثابت لرسول الله لا أشون قريشا، قال وكيف بنسبي فيهم؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين، أخرجك كما خرج الشعر من العجين، لا يصيبك أذى ولا مكروه. هل تجوز الحرب العالمية مع أهل البدع أو لا تجوز؟ متى تقام الحرب العالمية؟ صورها، أساليبها، هل يجوز الكذب فيها؟ هل تجوز الأيمان فيها؟ هل يجوز التعريض فيها؟ هل تجوز مثل الأشخاص فيها؟ كل هذه أساليب لابد أن تدرس دراسة شرعية بعيدا عن الدراسة الجامعية. الدراسة الجامعية ليس مستندها كتاب الله وسنة رسول الله والقيم والأخلاق الشرعية الإسلامية. فذلك ظهر ابتذال كبير أثناء الحرب العالمية التي قضاها بعض المسلمين في الأونة الأخيرة، كانت في الحقيقة حربا عالمية غير مخطط، لا تخطيط شرعي دقيق، فلذلك زلت ألسنة أقوام وآلت بهم إلى السجون. فالحرب العالمية لا مسارات ولا خطوط، من الذي سأحاربه؟ ما طريقة الدفاع التي لا تقاني في خطأ؟ وما سبل المؤاخذات التي قد تؤخذ علي؟ هل هي مؤاخذات قانونية قضائية أم مؤاخذات صحفية ستنشر ضدي؟ ما الذي لي وما الذي علي؟ فتدرس هذه، تدرس هذه دراسة مستوفاة من طريق عمل ذكي يستنبط من الكتاب العزيز ويستنبط من السنة المباركة. وأولئك الذين يبدعون العلماء أيضا ويطعنون في الأعراض، هل هناك دور معهم إعلاميا أو ليس هناك دور معهم إعلاميا؟ ينزجر أحدهم إذا علم أنه سيشهر به، قد ينزجر أحدهم إذا علم أنه سيفضح بأمر من الأمور. فهل تخاف ضده حرب أو لا تخاف ضده حرب إعلامية؟ وما قدر الغزوة التي سأغزوها وما سلاحي فيها؟ كل أمور لنا فيها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والتابعين، بل ومن أقوال الفقهاء. ولم أرى الآن شخصا خدم الخدمة المستوفاة، والله أعلم. دراسة وتعقل كيف تكون الغزوة، متى أبدأ، متى أنتهي، متى أقف، أقبل، أدبر، ضوابط الشرعية، كل هذه الأشياء مطلوبة، والله أعلم. نعم، وهذا أيضا قصد الرعب، أن الرسول ما توطأ يوم الحديبية وضوء إلا كان الصحابة أن يقتتلوا أمام المشركين على وضوء النبي. كذلك استقبالهم عروة بن مسعود الثقفي بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إنه كان من قوم يعظمون البدن. فنفكر عدونا يفعل ماذا حتى ندخل لهم للطريقة العالمية التي تناسبه. ومن الطريف أني سمعت بعض إخواني أخ كريم سعودي فاضل اسمه عبد الله العكاس الله يوفقه ولا يكره أن أذكر اسمه، لما أتى الجيش الأمريكي إلى السعودية في حرب الكويت دخل باعتباره يترجم ويخبرهم بأخبار جزيرة العرب. كان يعمل في شركة سعودية، المهم أنه كان مفوضا في التفاهم مع الأمريكان الغزاة من أجل بيان خصال جزيرة العرب. فهو نظر الله يوفقه، هو يحكي نظر فإذا الجنود الموجودون أمامي رجال ونساء خليط وسود وبيض، فدخل مدخلا طيبا عند أهل الجزيرة، عند أهل الجزيرة، ويحمل الكلام كله على من؟ على أهل الجزيرة. عندهم مبدأ في دينهم أنهم لا يفرقون بين الأسود والأبيض، الكل عندهم سواء، أسود كأبيض، العبرة عندهم بالخوف من الله. فالسود انتفشوا، انتفشوا انتفاش النوم، مظلومون أمام سائر القيادات. فبدأ يركز على قضية السود وعلى قضية البيض، ويزوي بالأدلة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل العربين على عجمين إلا بالتقوى. دخل من هذا فأخذ معهم شوط، وجد أن النساء ضعيفات ويكلف بما يكلف به الرجل، فركز على الفروق بين الذكر وبين الأنثى، كل تحت نطاق أهل الجزيرة. أهل الجزيرة العربية يفرقون بين الذكر وبين الأنثى، هذه تكرم وتعظم. وذكر مثالا من السنة فقال: عند أهل الجزيرة، كله يقول عند أهل الجزيرة من منطلق اجتماع، نبيهم يقول: سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. فالمدينة الذهبية لمن؟ أمك حق الناس. قال: ثم من؟ يريد المدينة الفضية بتعبيرات. قال: ثم أمك. ثم من؟ قال: ثم أمك. ثلاث مرات ميدالية فضية وذهبية وبرونزية، والآخر نهاية: ثم أبوك. ما أدري ماذا لأبي. فقال: كيف هؤلاء يسبون المرأة ويكرمونها؟ فالنس وانتفشنا أيضا. وكان في المجلس على حد قوله، بعد أن انتهى المجلس يحلف لي 350 أسهم بطريقة، وذكر لي أمثلة متعددة في النقاط التي دخل بها إليهم، كله تحت أن أعرفكم بخصال أهل جزيرة العرب. السلام عليكم ورحمة الله.